أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو قال المستأجر للخياط: إن كان هذا الصادق فيني قميصا فاقطعه. وقلنا هنا بأنه يضمن إلا أن يناط باعتقاده أن يكون قميصا، لا بواقع أن يكون قميصا، فبان أنه يعني لم يكفي أن يكون قميصا، فإنه يضمن إلا إذا أنيط بأن يكون معتقدا لكونه قميصا، وفي الواقع لم يكن كذلك، حتى ولو لم يكن في الواقع كذلك، وهو اعتقد. إذا لم يعتقد واضح، أما إذا اعتقد فهنا في بإذن الله. هذا في صورة ما لو شرط الأمر بالقطع الثوب وبالتالي الإذن بقطع الثوب، شرط بأن يكفي هذا الثوب بأن يكون قميصا. ولكن إن كان اعتقاد كونه يكفي قميصا من باب الغاية، أو فقل من باب الداعي الذي حمله لأمر الخياط أن يخيطه قميصا، كما لو سأله ابتداء له أو لغيره هل هذا الثوب يكفي قميصا، فأجيب بنعم، فأمر الخياط بأن يقطعه ثوبا مطلقا، بس الغرض أن يقطعه يعني التفصيل على أساس الثوب، فبان أنه في إذن لا يكفي ثوب. هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ قلنا أن هذا حينئذ أيضا يمكن تشقيقه إلى شقين: تارة هو معتقد بأنه لا يكفي ثوب، وأخرى يكون شاكا فيه، أو معتقد تارة يكون معتقد أنه لا يكفي ثوب، أو الشاك أو الظن بأنه لا يكفي ثوبا، مع ذلك قال بأنه يكفي ثوبا، وأخرى يكون معتقدا في كفاية الثوب. في الصورة الأولى قلنا بأنه يكون في عندنا ضمان، هلا بنقطة الإتلاف بنقطة التغرير على أي حال. أما في الصورة الثانية، ما لو كان معتقدا أنه قميصا ومع ذلك أخبره بأنه يكفي قميصا في البيت، ثم أمره صاحب الثوب بأن يقطعه في البيت، وأمره أمرا مطلقا لكن بناء على ذلك الشيء، وهو أن يكفي هذا الثوب قميصا في البيت، وإلا لا يأمره بأن يقطعه ويفسده في البيت. قلنا بأن هذا حينئذ قد يستدل على ثبوت الضمان فيه بجملة وجوه أربع. مضى معنى الوجه الأول اللي هو عبارة عن قاعدة الإتلاف في البيت، لأنه يكون قد أتلف من الغير، ومن أتلف من الغير فهو له ضامن. ونحن أشرنا فيما سبق أن قاعدة الإتلاف تامة فيها، حيث أن الفعل يستند إلينا أنه فعله باختياره، الأجير أو فقل الخياط قطع الثوب باختياره في البيت، وبالتالي أفسد الثوب على صاحبه باختياره، وبالتالي يكون حينئذ الإتلاف مستند إليه، مش لتقوم الإتلاف بالاختيار، بل لأنه باختياريته ينفي أن يكون الإتلاف مستند إلى الآمر، أعني صاحب الثوب كما أشار. إلا أنه مع ذلك يوجد مانع في البحث، وحاصل هذا المانع هو عبارة عما ذكرنا من الإذن. ليش؟ لأن الإذن كان مطلق، صح هذا الإذن؟ ليش؟ لأنه الإذن مستبطا بالأمر والأمر مطلقا، فالإذن كذلك يكون مطلقا. بيقول له اقطع لي الثوب، يعني أنا آذن لك بأن تقطع لي الثوب، ومش بس آذن، إذا قطعته كمان لك أجر حينئذ عليه، ولك جعل عليه في أبان، فلذا أمره بأن يقطع له الثوب. فهذا الأمر الذي يستبطن الإذن أمر مطلق، فالإذن أيضا يكون مطلقا. فإذا ما كان الإذن مطلقا، نعم الذي حمله على هذا الأمر والإذن المطلق اعتقاده بأنه يكفي ثوب، يكفي قميص، وهذا الاعتقاد نشأ من جواب الخياط بأنه يكفي قميص كما أسلف. إذا حاصل الذي قلناه. فعلى هذا الأساس فالإذن مطلق، وإذا ما كان الإذن مطلقا فحينئذ سوف يكون المانع من أن يؤثر الإتلاف أثره في مقتضاه، أعني التضمين، موجود، اللي هو عبارة عن الإثم، لأنه قال له اقطعه مطلقا وبالتالي أذنت لك لقطعه مطلقا. هذا الإذن المطلق هو الذي يوجب عدم كون الإتلاف الصادر من طرف الخياط لذلك الثوب موجبا للضمان، يعني موجب لثبوت المانع وبالتالي عدم تأثير المقتضي أثره في المقتضي. هذه النقطة الأولى، انتهينا. النقطة الثانية التي قد يستدل بها هو مجموع روايتين، يعني في عندنا رواية وروايات الباب 29 من أبواب أحكام الإشاعة. الرواية الأولى وهي رواية السكوني التي مرت معنا ومضت، النوفل عن السكوني، والتي ورد فيها بأنه كل من تطبق أو تبيطر ولم فليأخذ وليه البراء، وإلا فهو ضامن كما أفادت أخيرا. بنينا مثلا على صحة هذه الرواية، سوف يكون حينئذ المفاد والنتيجة في ذلك هو الحكم بالتضمين ما لم يأخذ البراء. وفي الفرض، الحكم بالتضمين ثابت في البحث. ليش؟ لأن الإتلاف قد استند إليه. الحكم بالتضمين ثابت لأن الإتلاف قد استند إليه. إذا الجزء الأول، الجزء الثاني حسب الفرض ما في عندنا أخذ براء، إذا أخذ براء لا بأس به، لكن الفرض ما في أخذ براء. فعندنا التضمين من جهة ثبوت المقتضي تام في البحث لاستناد الإتلاف إليه لكونه مختارا في الفعل. من جهة أخرى وهو أنه لم يأخذ البراءة من صاحب الثوب في يده، فأي فعل وأي إتلاف يوقعه في ذلك الثوب، تلف كلي ولا تلف جزئي، أذهبه بالكلية أو أذهب وصف صحفي، ما عاد في له، يعني قطعه بشكل ما عاد في يصنع منه قميص أو يستفيد منه بشيء في يده، فسوف يكون ضامنا من ذلك الثوب عملا بهذه الأرض. فالجزء الأول للتضمين أو الموجب الأول اللي هو الإتلاف، والإتلاف مستند إليه لأنه فعل اختياري كان بالنسبة له ولا يستند إلى الآمر، أعني صاحب الصلاة. والجزء الثاني هو أنه لم يأخذ البراء حسب الفرض، فلا شك ولا إشكال سوف يكون ضامنا في البحث. هذا الكلام أولا نحن بنينا أن هذه الرواية غير تامة السند لما كان أنه فلا نفهم. ثانيا بالنسبة لدلالتها في البحث، دلالتها هي أدل على مدعانا من مدعاه. ليه؟ لأنه عم تقول فليأخذ البراء، شو المقصود بأخذ البراء؟ يعني حرفية أخذ البراء في البحث؟ لا، بل المقصود بأخذ البراء أن يكون إذنه بصد ذلك العمل ثابت ومحفوظ في البحث، وهذا حاصل من خلال ذلك الأمر، مش وقت اللي أمره بالقطع، ولو اعتقادا منه بأن هذا الثوب يكفي قميصا في قلبه، بس أمره أمر مطلق، وإذا الأمر المطلق يستبطن الإذن المطلق في قلبه. هذا الإذن المطلق إمليه وحط البراءة محله نفس الشيء. شو المقصود بالبراءة؟ أشرنا فيما سبق إلى أن البراءة إلى عدة تفسيرات. طارة يقصد من البراءة هو إسقاط ما لم يجب، يعني قبل أن يثبت موجب الضمان أنت عم تسقط واعتبره، وإذا ورد عليه حينئذ الإشكال. واضح. وهي النقطة التي على أساسها المحقق العراقي رحمة الله عليه ذكره في المسألة السادسة، كان متأمل متوقف لأنه يكون باب إسقاط ما لم يجب كذا. الاحتمال الثاني بالنسبة له لا، وهذا اللي نحن قويناه فيما سبق وأشار له المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، وهو أن يكون إذنه بذلك العمل على وجه المجاني، مش المجاني بالنسبة للعمل، لا، يعني أنه أي شيء تحدثه أنه بالطبابة أو بالإجارة أو إلى آخره، عفوا بالطبابة أو بالعمل، يعني بالمال وإلى آخره، ليس دائما حينئذ سوف يكون مصيبا، ربما حينئذ يخطئ في البحث. واضح. مرة عم يعطي الإذن، هذه في باب النفوس واضح، وفي باب الأموال أيضا الأمر كذلك. من رأى يعطيه الإذن ابتداء لحتى مثلا يجري فيه عاهة من دون أن يكون فيه غرض، وإذا قلنا أنه لا ولاية ولا إذن له. مرة أخرى لا، يعطيه إذن بالتطبيب وربما يقع الخطأ حينئذ في التطبيب. هذا الإذن بالتطبيب على وجه أن لا يكون ضامنا لو حصل هنالك إتلاف، فالمقدار حينئذ يكفي فيه. ومقامنا أيضا من هذا القبيل بقرينة أن الرواية مختصة فقط وفقط بالطوارئ، بل شملت البيطرة، والبيطرة من الواضح أنها متعلقة بالأموال، مش متعلقة لا بالنفوس ولا حينئذ بديات الأعضاء في البيت، لأنه بالبيطرة بالحيوان، والحيوان حينئذ مال ما بيتعامل معه على أساس دية نفس أو دية عضو. فعلى هذا الأساس حينئذ لا بد من الحكم في المقام بالضمان مع عدم صدور الإثم، لأن البراءة أرجعناها بحسب الروح والمضمون إلى أنه يأذن له بذلك العمل، ولو حصل إتلاف فيكون على وجه المجانية. هذا اللي معنى فسرناه بالنسبة لمسألة أخذ البراءة في البيت، يعني أن يكون بريئا من الإتلاف لو صدر حينئذ عن خطأ في البيت. هذا اللي أشرنا له، سواء في باب ديات الأعضاء وديات النفوس في البيت أو لا في باب الأموال على حد، هنالك ضمان دية وهم ضمان حينئذ مالي في البيت. أنت في حل وأنت بريء وأنت حينئذ جائز ومساغ لك حينئذ ذلك، مش فقط وفقط تكليفا لا حتى وضعا في أبيه، طالما أنه إنه الإنسان، وهي النقطة الأساسية التي على أساسها بتتم مهنة الطبابة أو أي مهنة من النجارة ومن الخياطة وإلى آخره. واضح. مرة لا الغرض يجي يفسد في أبيه، مرة أخرى لا الغرض الأساسي هو أن يصلح بس، ليس حينئذ معصوما من الزلل في أبيه، ربما يحصل منه الخطأ، ولولا حصول خطأ لا يمكن حينئذ الوصول إلى واقع العلاج أو إلى واقع مثلا صياغة هذا الثوب في باب الخياطة أو صياغة الباب في باب النجارة وهكذا إلى آخره. وعلى هذا الأساس حينئذ نحن حرفية البراءة لم نشترط لو تم. ليش؟ لأنه ليش عم نقول لو تم؟ لأنه تمت لدينا البراءة بسيرة العقلاء التي لم يثبت رضا عنها، والمقصود حينئذ من البراءة هي المعنى الذي أشرنا له، وهو صدور الإذن بأنه أنت اعمل ذلك العمل، لو حصل هنالك خطأ فضاع أو تلف المال أو إلى آخره فأنت في حل وأنت جائز وسائغ لك ذلك كجواز وضعي بالجواز تكليفي فحسب. هذا الأمر الذي فيه هذا يصارق معنى البراءة الذي حينئذ يشار له في البحث. فحينئذ لما صدر الإذن مطلقا بعبارة أخرى تكون تلك البراءة حاصلة على تقدير ما لو حصل حينئذ الإتلاف، نعم مع عدم التعدي والتفريط يعني عن خطأ لا عن على وجه عمد فيه. هذا الوجه الثاني مع جواب. الوجه الثالث أيضا رواية، وهي الروايات التي مضت معنا في الباب التاسع والعشرين من أبواب أحكام الإجارة فيها، وهو أنه من أعطي شيئا أو متاعا ليصلحه أو على أن يصلحه فأفسده فهو ضامن، أو من أعطي أجرا على متاع لإصلاحه وليصلحه حسب الروايات فأفسده فهو ضامن كما أشارت تلك الرواية. وهنا أعطي هذا الثوب ليصلحه ليجعل منه قميصا في البيت فقطعه، وبعد هو كان حينئذ لا يكفي لي صياغة الثوب، وهذا بالتالي نحو إفساد بالنسبة لهذا الذي أعطيه، فيكون مشمول لتلك الروايات من أعطي متاعا إلى آخره، ومن أعطي أجرا على متاع ليصلحه فأفسده فهو ضامن، وهم حينئذ يكون ضامنا بلا أي إشكال. هذا الكلام أيضا جوابه واضح، هذا كله الوجه الثاني والوجه الأول وهذا الوجه الثالث كلهم عم يحكوا على مستوى المقتضي للضمان. نحن مسلمين المقتضي للضمان مسلم على الوجه الأول لأن الإتلاف مستند إليه وليس الإتلاف مستند إلى السبب في البيع، ليش؟ لكونه مختارا في مثل في الفعل. على الوجه الثاني أيضا من تطبب أو تبيطر يعني عالج مال البيع، تطبب في الطبابة، تبيطر عالج مال الغير، ولم يأخذ البراءة فهو ضامن، صح؟ لم يأخذ البراءة يعني لم يكن مجازا ومأذونا حتى في صورة ما لو كان هنالك إتلاف خطأ فيها، واضح؟ وهذا مسلم به. الوجه الثالث أيضا، من أعطي مالا على أن يصلح فأفسد فهو، أو من أعطي أجرا على متاع أو مال الغير ليصلحه فأفسد فهو، هذا كله مسلم حينئذ في قلبه، إلا أن الكلام في ثبوت المانع اللي هو عبارة عن الإثم، والمانع حاصل في البين حسب الفقه، مش ضروري ابتداء يأتي ويصرح له حينئذ بذلك المال، لا، مجرد ما أمر بقطع ذلك الثوب مطلقا ولم يقيد حينئذ ذلك القطع على تقدير كفاية ذلك الثوب للقميص في المقدار الكثير، أن نستحصل من ذلك الأمر الإذن، لأن الإذن تلو ذلك الأمر، فإذا كان الأمر مطلقا فالإذن حينئذ مطلقا في البيت، صح؟ الغرض والداعي هو أن يكفي هذا الثوب لأن يكون قميص، وبان واقعا أنه لم يكفي، بس الإذن المستبطن من ذلك الأمر كان مطلقا تبعا لإطلاق ذلك الأمر فيه. فبالتالي ليس الكلام أنه في مقتضي للضمان ولا لا، لا، في مقتضي، ثلاث وجوه في مقتضي للضمان، صح؟ إلا أنه يوجد إلى جنبه المانع وهو الإذن الحاصل في المقام، لأنه إذن مطلق فيه. نعم، هذا الإذن لا يشمل صورة ما لو كان هنالك إتلاف عمدي، ليش؟ لأنه في ارتكاز، هي الارتكاز اللي أشار للشيخ في مصادقه، بهالمقدار الارتكاز موجود بالإتلاف العمدي، بس الإتلاف الخطأي لا. ليش؟ لأنه الإتلاف الخطأي هذا أمر قاهري قد يحصل، مش إنه إتلاف قاهري، لا، بيحصل إتلاف خطأي بس أمر لا بد منه لحتى يوصل لغرضه، سواء في باب الطبابة أو في باب معالجة وإصلاح مال الغير في يده. فهذا الوجه الثالث أيضا مثل الوجه الثاني والأول. الوجه الرابع والأخير فيه وهو الاستناد إلى قاعدة التغرير، عملا بعموم المغرور يرجع على من غره اللي هو الغار فيه. طيب، ابتداء أن أتى هذا صاحب الثوب وسأل الخياط هل يكفي ثوبي هذا قميصا، تأمل به أو قيسه، وبالتالي شيف حجم حينئذ صاحب ذلك الثوب، قال له نعم يكفيك قميص. على هالأساس أمر صاحب الثوب الخياط بأن يقطعه وبالتالي يخيطه القميص، فالقطع وإن استند حينئذ إلى فعل الخياط في البين، بس بأمر من المستأجر وصاحب العين، وبالتالي إذا كان بأمر منه في البين، يعني أشبه ما يكون بأنه بأمره أحدث العيب وأحدث الفساد بالنسبة للمال، لكنه شو كان بتغرير من الغير نتيجة الإخبار الخاطئ الذي صدر من الخياط بالنسبة لصاحب الثوب المستأجر، قال له هذا بيكفي ثوبه، مش بس هيك بتلفت دوليب معك، قام قطعه فبان انه لا يكفي نصف ثوب مثلا في الفين، وبالتالي حينئذ افسد عليه ذلك العمل، فيكون المستاجر افسد حينئذ ماله بس بتغرير من الاجل. ليش افسد؟ من خلال امره يعني سلمنا بانه هذا الافساد صدر نتيجة الأمر، يعني بفعل السببي في البيع وليس بفعل المباشر، وصدر بأمر من المستأجر للخياط، ولكنه هذا الإفساد الذي صدر منه كان بتغرير من الأجير والخياط في البيع، يعني أشبه ما لو مثلا عسل الفار، وهيدي حاصل، يعني بدناش نذكر أمثلة الواقعية. خلنا نفترض مال للشيخ يعقوب عنده هذه كبية فيها شيء اسمه وجي له، أول جيت أنا قدمت له إياها يشرب على أساس إنه شو يعني ما حكيته، بس أنا قدمت له إياها قلت له تفضل شرب، قال الطعام هو واقعا كان للشيخ يعقوب وكان جائع، إجا قعد قدمت له الطعام قلت له تفضل، واضح، وأكل هذا الطعام، مش كان حينئذ نفترض للشيخ عباس، لا، كان للشيخ يعقوب هذا الطعام، وأكل، وبعد ما حمد الله قلت له هذا الطعام طعامك في البلد، هل يكون ضامنا أو أنه لا يكون ضامنا؟ واضح؟ يعني يعني من ان يكون ضامن او لا بنكته التغريد فيه. هذه النكته التي نريد ان نشيرها. فقد اتلف الشيخ يعقوب نتيجه الاكل لماله في البيت، بس اتلفه بتغرير منه. يعني هلا بيجي بيسالني واحد انه الطعام شو بده يعمل فيه؟ اذا ما اكلوش رح يفسد. لا، الطعام مش رح نفترضه انه طعام يعني مثل مثلا قامح على سبيل الفرن، لا، يمكن يروح يحطه بالبيت ما يستهلكوش. واضح؟ اني قدمت له هذه القمحات قام طحنهم او عملهم مثلا سويقان شو الى اخره، وحط لهم شويه سكر واكلهم. بعد ما خلص اقول له هودي الك، عم تتشكرني، هودي طعامك انت. واضح؟ هون هل يكون ضامنا او انه لا يكون ضامنا؟ اتلف ماله ولكن بتغرير من الغير في المال، فهل يكون ذلك الغير ضامن وان المغرور يرجع على مغره او لا؟ هذه المسألة بدنا نشير لها فيها. هنا بده يقول أنه قطعا بده يكون ضامن. ليش؟ لأن المغرور بدرس مطلق يرجع على من غره، والأجير الخياط غره حينما أخبره بأن هذا الثوب يكفي قميصا، وفي الواقع لم يكن يكفي قميصا في أباه. لما غره فأمره بقطع ذلك الثوب، فقطع الثوب استنادا إلى أمر المستأجر صاحب الثوب في أباه. لكن يكون هذا الإفساد الذي أوقعه في الثوب نتيجة الأمر هو بتغرير من الأجير والخياط في البين، والمغرور يرجع حينئذ فيما ذهب عليه من مال وفيما انهدر عليه المال، يرجع على من غرر فيه. هذا الوجه الرابع والأخير فيه. إلا أن هذا الوجه قابل للنقاش أولا وثانيا. أولا أن هذا الوجه لا يتم، واضح، يتم فقط في صورة ما لو كان الأجير الخياط معتقدا بأنه لا يكفي الثوب. واضح؟ هذه هي الصورة الأولى من الشق الثاني. أما إذا بنينا على الصورة الثانية كلامنا فيه، وهو ما لو كان معتقدا الكفاية، فهم حينئذ التغرير مش متحقق. لا سيما سواء أخذنا العلم بالنسبة للغار والجهالة بالنسبة للمغرور، أخذناها في مفهوم، في صدق مفهوم الغرور في البيت، أو لا أخذناها كشرط في المعنى الاصطلاحي للمغرور والغار حتى يرجع المغرور على الغار في البيت. يعني يصدق التغرير مطلق سواء كان عالما الغار أو جاهلا، ويصدق المغرور مطلق سواء كان عالما أو جاهلا في البيت، ولكنه كشرط في صحة الرجوع، يعني في ترتيب تلك الأحكام الفقهية، يشترط حينئذ فيه أن يكون الغار عالم وأن يكون المغرور جاهلا. فلو انعكس الأمر بأن كان الغار جاهلا والمغرور عالما، افترض أنه صدق مفهوم التغرير بس أنه ليس له حق الرجوع في العلم، إما شرط في صحة الرجوع وفي ترتيب الأثار، أو أنه لا، له مدخلية في أساس صدق معنى الغرور، ومعنى الغرور مأخوذ فيه الخديعة في البيت، وهذا هو أن يبقي شيئا على الغير ويعمي أمرا على الغير، وهذا لا يكون إلا مع علم الغار وجهالة المغرور في البيت، وإذا يتناسب مع أنه مأخوذ في صدق مفهوم الغرور. فأولا هذا أخص من المدعى ومخصوص بالصورة الأولى من هذا الشق الثاني، ولا يشمل الصورة الثانية اللي بحثنا فيه الآن فيها. هذا ثانيا يا خي سلم ان الغرور يصدق حينئذ مطلقا في قلبه، ان هو بالتالي مغرور ومخدوع، لا سيما اذا كان المغرور جاهلا سواء كان الغار عالما او كان جاهلا. واضح؟ انه بالتالي غرر فيه على اساس ان هذا الثوب يكفي قميصا، وفي الواقع لم يكن يكفي قميصا في قلبه، فلا بد من التضمين حينئذ في قلبه. لو سلمنا ذلك، مع هذا حينئذ المغرور يرجع على من غره بدرس مطلق؟ لا. يعني كل شيء صار مع المغرور بده يرجع على الغار، ويكون حينئذ محمل ذلك للغار؟ لا، ليس الأمر، بل بتتبع، لأنه إحنا ما في عنا رواية المغرور يرجع لمن غير بهالحفيلة. في عنا حينئذ الروايات اللي جاءت، مثلا هود اللي شاهدوا على تلك بأن مسألة تلك المرأة بأن زوجها قد طلق، في عنا مرت معكم يكون بالكتاب النكاح، طلقها، قامت راح اعتدت، وبعد 3 أشهر راح شو تزوجت بالغير، ثم شو جاء زوج، واضح، ثم جاء زوجها. هونيك من ناحية تضمين المهر ومن ناحية مدري شو، حرمت على الثاني مؤبدا ومهر هذا الثاني والكلف اللي عملها وين بتكون والمغرور بيجي، هذه كل تفاصيل فيها روايات. وايضا روايات في ابواب اخر مثلا سواء في باب الطلاق او في بمجموعه ابواب في الاذن متفرقه، مثلا في تعاقب الايدي ايضا اللي هي في باب العقد الفضولي، ونر معكم في النقل. هنالك حينئذ كان هذا البحث، وهو أن المغرور، وبالتالي وصلنا إلى قاعدة متصيدة، ما وصلنا إلى حينئذ رواية كلية نتمسك بحرفية تلك الرواية ونأتي ونقول يشك بدخالة العلم أو أنه تشمل حتى صورة الجهل فنتمسك بإطلاقها، فليس الأمر كذا، وإنما هي قاعدة متصيدة. وهذه القاعدة المتصيدة يقتصر على مفادها الكلي، والمفاد الكلي لهذه القاعدة بهذه فرضية الصورة، وهي صورة ما لو المغرور يرجع على من غره فيما خلي بال العبارة، المغرور يرجع على من غره فيما ضمنه المغرور للغير من مال في يده. إذا كان الغار هو السبب في إتلاف المغرور لمال الغير، وبالتالي هو الذي سبب لتضمين المغرور مال الغير، مثل اي شيء. لو ابتداء جيت اني مال للشيخ عبيس طعام مثلا، قدمته للشيخ يعقوب، كان الشيخ يعقوب جاء قدمته مش على انه مال للشيخ عبيس، لا، ظاهر الحال انه هذا شغل مال، وقت اللي قدمت له اياه وقلت له تفضل لا بدي اجره ولا فتح مطعم، اني نعم بالمطعم في قرينه حاليه واضح، بس اجى زارني في بيتي قمت انا قدمت له هذا الطعام اكل، بعد ما اكله قلت له صحتين، قال لي اجرك الله، قلت له هودي للشيخ عبيس، اجى الشيخ عبيس عم يطالب، الشيخ عبيس واقعا فيه يرجع على اللي اتلف مباشره، وفيه يرجع حينئذ شو عليه لانه انا اللي سبب، لكن لو تقديرا راجع على مين؟ على المباشر اللي هو الشيخ يعقوب. الشيخ يعقوب فيه يرجع عليه، ليش؟ لان المغرور فيما ضمنه من مال الغير نتيجة الإتلاف وهذا الإتلاف اللي حصل بعمل التغرير يرجع على من غره، فبيشمل هذه الصورة المغرور يرجع على من غره، مش مطلق. يعني لو مثلا هلأ على سبيل الفرض، لو هلأ جيت لواحد من الإخوين والعيره اللي واضح أنا عارف أنه مش هل. مثلا عبي بيعوا دوليب سيارات، مش عم يبيعوا، عم يعطوا دوليب سيارات مجانا، خلينا نفترض بحي الصيف، يعني جبت له اياها قصه قابله للتصديق والقبول. هلا سياره مش دوليب، دوليب مثلا دوليب، وهو بضعه شخص قام ركب سياره استاجر وراح وصل لحي الصيف امبارح 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 ورجع ما فيش، وتكلف اجره ذهابا وايابا في البلد، او لا قلت له مثلا انه في المكان الفلاني مثلا بيع الطرابيش له سوق طويل، قام راح صنع وخيط طرابيش ومدري شو واخذهم لذلك المكان، فكانت الناس تولد بلا رؤوس خلينا نفترض هنالك، فبار عليه اذن موسمه وراس ماله في البين. هل يكون في مثل هذه الفرضيه اللي كذب ضامن في البين؟ مش رح نعبر باللي غره، هو يغرر بالتالي، هل يكون ضامنا؟ قطعا لا يكون ضامنا في الفهم، ليه؟ لأنه ليس المغرور يرجع على من غره في كل ما لحق حينئذ المغرور من خسارة ومن وضيعة في رأس ماله ومن أجرة بذلها ذهابا وإيابا في البحر، وإنما المغرور يرجع على من غره في خصوص ما ضمنه للغير في البحر. هذه يعني أوضح صديقي، هي تعاقب الأيدي، والمغرور يرجع على من غره في تضمين حينئذ المغرور مال الغير، إذا أتلفه المغرور، أتلف المغرور مال الغير فيضمنه، لكن كان ذلك الإتلاف بفعل وبتغرير من الغار في البيت، هون ساعتها المغرور يرجع على من غره. أما لا، كل خسارة تلحق المغرور نتيجة إخبار الغار في البين، هل يكون ضامن؟ ليس الأمر على هذا النحو، ليس فيها إطلاق يمكن أن يشمل حينئذ ذلك. هذا حاصل وخلاصة وعصارة ما يمكن أن نشير له بالنسبة لهذه الرواية. فالصحيح هو ما أشار له الميرزا رحمة الله عليه من التفصيل بين صورة أن يقيد ويشترط الإذن بكفاية القميص لأن يكون ثوبا، فبيكون عندنا ضمان فيما لو بان أنه ذلك، وبين صورة لا، أن يكون الكفاية أخذت على نحو الغرض وعلى نحو الداعي في البيت، لا أنها تكون بمثابة القيد، فهنا حينئذ الصحيح أنه لا ضمان في البيت. وكلام الماتن على ما سوف يأتي يشير إلى ذلك، لكنه تذبذب في هذه الرواية في هذه الفتوى. بالأول ذهب إلى التضمين بالصورتين وبينا نكاته وجوه التضمين، ثم ذهب إلى التفصيل فيما بين الصورتين حينئذ في البيان، ثم ذهب إلى مراعاة حال كل حينئذ مستأجر بخصوصه في البيان، يعني حال يعني كل وضعية، يعني ما بنجعلها ضابطة عامة في البيان. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة، تطبيقها يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله.